بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، لما أنزل الله تعالى دفاعه عن نبيه صلى الله عليه وسلم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جاءت زوجة أبي لهب العوراء أم جميل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تولول وبيدها فهر حجر كبير، تريد أن تضرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت عند الكعبة فرأت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، قد كان أبو بكر رضي الله عنه جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها وقفت أمام أبي بكر وقالت: قد بلغني أن صاحبك قد هجاني. فقال لها: ما هجاك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الشعر، والقرآن ليس بشعر. فقالت: أما لو رأيته لضربته بهذا الفهر. ثم جعلت تقول: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، وولت وهي تولول. فتعجب أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، كيف ما رأتك؟ فقال: إن الله قد أخذ ببصرها عني. وتأملوا سبحان الله كيف كان الله تعالى يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من عدوان المشركين ومن سبهم وأذاهم. يسمونه مذمما وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فشتمهم ولعنهم واستهزاؤهم في الحقيقة لا يقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يسبون أو قال يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. وهكذا اليوم عندما يسخر الكفار بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بصور ساخرة، فهذه الصور في الحقيقة والواقع إنما زينها الشيطان لهم، وهي لا تمثل أبدا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. كيف وهو صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر ليلة البدر، ذو الوجه الأنور والجبين الأزهر صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه عبرة عظيمة للعقلاء والحكماء. نعم، القلوب فيها غيظ وغضب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن في الوقت نفسه هذا من دفاع الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يصرفهم عن الاستهزاء به، لأنهم في الحقيقة لا يستهزئون بحقيقة صورته كما كان المشركون يسمونه مذمما وهو محمد. وهكذا اليوم يصورون صورا ولكنها ليست متعلقة أبدا بصورة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا يجعل الإنسان لا يستخف به هؤلاء المستهزئون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فيتصرف تصرفا حكيما في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة هؤلاء عندما يقصدون السخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم يستعجلون العذاب، يستعجلون عذاب الله تعالى بأنفسهم. الله تعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وجود النبي صلى الله عليه وسلم أمان، احترام النبي صلى الله عليه وسلم أمان، القيام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمان. ربما حفظ الله تعالى بعض دول الكفر بسبب وجود أقلية مسلمة تقيم دين الإسلام وتقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، لو تميز المسلمون عن الكفار لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فعلى الأقليات المسلمة في البلاد الكافرة أن يعرفوا عظم الأمانة والمسؤولية التي أنيطت بهم، فهم على ثغر عظيم، والواجب عليهم أن يظهروا لهؤلاء الكفار جمال الإسلام، وأن ينتهزوا هذه الفرصة في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وجمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتعاملاته. كثير من هؤلاء ربما لم يسمعوا بمحمد ولا يعرفون محمدا، فتأتي هذه الأحداث لعلها رحمة من الله تعالى، في باطنها رحمة بلا شك، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلو انتهز المسلمون هذه الأحداث واستغلوا هذه الأحداث فيما فيه نفع للإسلام فلكان في هذا خير عظيم، ولدخل كثير من هؤلاء في دين الإسلام عندما يرون أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم، يتعرفون على النبي صلى الله عليه وسلم فيزدادون أو يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الذين يسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم فهم كما عرفنا يستعجلون العذاب لأنفسهم، وتأمل كيف الله تعالى يقول: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ولهذا لما أخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم من مكة غزوة بدر في السنة الثانية قتل فيها صناديد قريش. وهكذا من يستعجل العذاب بالسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا كلام جميل لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك، يقول: إن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمكن للناس أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية. لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر، وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه. القلوب لا شك أنها تمتلئ من الغيظ والغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تأمل كيف يقول: حتى إن كنا، المسلمون في ذلك الزمان يقولون، لنتباشر بتعجيل الفتح. وهكذا لو سمع المسلمون هذا السب ورأوا هذه السخرية، لو أنهم أخذوا بهذا المنهج فعلموا أن سنة الله تعالى جارية في هؤلاء، فاعتصموا في مساجدهم وتذاكروا سيرة رسولهم صلى الله عليه وسلم وعظموه ووقروه ونشروا سيرته وهديه وأخلاقه وتعاملاته ورحمته بالصغير والكبير والقريب والعدو، فينشرون هذه المواقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لو نشرت هكذا بلا تعليق. لو تذكر هذه المواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يأتيه الأعرابي يجذبه من ردائه حتى يؤثر في عنقه ويقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فيبتسم في وجهه ويقول: مروا له بعطاء. يأتيه الرجل يسأله فيعطيه عطاء من لا يخشى الفقر، يعطيه غنما بين جبلين، فيرجع ويقول: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم، كان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم، وكانت الجارية تأتي وتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فيمشي معها في حاجتها حتى يقضي حاجتها في أي سكك المدينة شاءت صلى الله عليه وسلم. وقف أمامه رجل فاضطرب من الخوف، يقف أمام الحاكم أمام الملك، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني اللحم المجفف اليابس. نام النبي صلى الله عليه وسلم على الحصير حتى أثر في جسده، وقالوا: لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة. ثم راح وتركها، شج وجهه وكسرت رباعيته في غزوة أحد، فقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وآذوه حتى أغرى أهل الطائف عبيدهم وسفهاءهم، فضربوه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. فجاء ملك الجبال واستأذنه أن يطبق على أهل الطائف وأهل مكة الأخشبين، جبلين عظيمين، فقال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. كم آذاه أهل مكة وحاربوا وخنقوا وبزقوا في وجهه وضربوا وألقوا على ظهره سلل جزور وطردوه من بلده. فلما تمكن منهم عام الفتح قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فدخلوا في دين الله أفواجا. هكذا لو تعرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه التي حقا تجسد قول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والله ستجد هؤلاء يدخلون في دين الله أفواجا. يعني لو أن هؤلاء المسلمون، لو أن هؤلاء المسلمين في تلك البلاد نشروا إعلانات كما أنهم يزعمون هناك أن هذه حرية، فكذلك يقولون: نعم نحن كذلك نتمتع بهذه الحرية، ينشرون إعلانات في الشوارع والطرقات، في بث محاضرات في هذه الوسائل، ويذكرون مثلا الرابط أو العنوان. والكفار هؤلاء مع هذه الأحداث، الإنسان بطبيعته يحب الاستطلاع والاستكشاف، يا ترى من محمد؟ هكذا تكون هناك لوحات في مقابل هذه اللوحات الساخرة، تكون هناك لوحات جادة في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم وملفتة، وتوضع في الشوارع كانوا يدعون الحرية. وبإذن الله هذا أمر ما يمنع لو جعلت مثل هذه اللافتات أو حتى الرسائل التي تتداول بينهم، وينشر فيها مقاطع في محاضرات بلغتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني هكذا تكون هناك فيديوهات مثلا يعني جميلة في عرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤثرة، والله ستجد كثيرا من هؤلاء يدخلون في دين الإسلام. يعني أي الطريقين أفضل؟ أن نتصرف بهذا التصرف الحكيم في نشر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ونحبب الناس إليه، أم أننا نتعامل والله المستعان للأسف بيعني الثورة والغضب والتكسير والتخريب؟ فهذا لا يجلب للمسلمين إلا الشر والفساد والفتن. فإذا علينا أن نتعقل وأن نصبر، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، ومهما فعلوا والله لن يضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. الله تعالى يقول: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. كما يسعون لإهانة دين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نسأله تعالى أن يرد المسلمين إلى التعقل والحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من العقلاء الحكماء الذين يحسنون التصرف في هذه الفتن، ونسأل الله تعالى أن يرفع قدر رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من أنصاره وأتباعه حقا، اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى، وارزقنا شربة هنيئة من حوضه الشريف بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.